بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 38 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب التيمم، مع آخر 3 أحاديث من هذا الباب، باب التيمم. نجيب على 4 أسئلة من الدرس الماضي. يقول السؤال الأول: حكم التيمم من على ظهر الدابة أو السيارة إذا لم يكن عليها غبار بسبب المطر أو غيره. الواجب إذا لم تجد الماء أن تتيمم على أو بكل ما على ظهر الأرض ولو لم يكن عليه غبار. أنت عليك أن تتيمم صعيدا طيبا، يعني كل ما على وجه الأرض يباح لك التيمم، والمسألة مرت معنا سابقا، هذا هو القول الراجح وعليه أكثر أهل العلم. فتتيمم ما استطعت ولو لم يكن على هذا الشيء غبار. السؤال الثاني: ما حكم التيمم مما مسته النار مثل السيراميك والطابوق والبلاط والرخام؟ سؤالان في سؤال واحد. ما دام أنه على وجه الأرض فيجوز التيمم به، ما دام أنه على وجه الأرض فيجوز التيمم به. أما إذا كان داخل الكراتين أو غير ذلك فهذا ليس ملاصقا للأرض، ليس على وجه الأرض، فيجوز التيمم. السؤال الثالث: قال رجل أجنب في صحراء وأتى وقت صلاة الفجر فلم يستطع استعمال الماء لغسل الجنابة بسبب البرد، لا يوجد ملابس بديلة، هل يكفيه الوضوء أم يتيمم مع وجود الماء؟ هذه المسألة مرت معنا سابقا في الحديث الرابع من هذا الباب، بات أمم، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما تمرغ كما تتمرغ الدابة. تذكرون هذا الحديث مرة معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تضرب ضربة وتمسح بيديك، إنما يكفيك التيمم. فالجواب هو لا يتوضأ، والآن عليه غسل جنابة، الوضوء لا يرفع غسل الجنابة، أما التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر كما مر معنا سابقا. فلا يكفي الوضوء لرفع الحدث الأكبر مؤقتا، لكن التيمم يكفي، بدليل حديث عمار بن ياسر، الحديث الرابع في باب التيمم الذي مر معنا سابقا، أن عدم الماء أو عدم كفاية الماء لغسل الجنابة فقط يتيمم، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح ظاهر كفيه ووجهه، هذا التيمم، ثم يصلي، فإذا وجد الماء فليغتسل، فإذا وجد الماء فليغتسل. هذا هو الجواب، لا يكفي الوضوء ويكفي التيمم. هنا تذكير أحد الطلبة القدامى، يقول رجحتم سابقا في أحد دروس البلوغ القديمة جواز التيمم في الطائرة بالفرش الأرضي للطائرة أو بقماش الكرسي، مع نعم هذا صحيح. قد يكون فهم من ما ذكرت من الدرس الماضي أو الذي قبله عدم الجواز، لكن الصحيح أنه يجوز، لأن الطائرة وهي على المطار هي على وجه الأرض، على سطح الأرض ومتصلة بالأرض، وعند جمهور العلم يشرع التيمم بما هو على الأرض متصل بالأرض. فإذا لم تجد الماء في الطائرة ولم تجد التراب وما في أمامك إلا كرسي الطائرة وحان وقت الصلاة، فتيمم بكرسي الطائرة ثم صلي، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. إذا جرح أحد في موضع من مواضع جسمه فهل يتيمم؟ والجرح في اليد، هذا الجواب سؤال يأتي الآن في أول حديث أو ثاني حديث ندرسه نجيب عليه الآن إن شاء الله. نقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب التيمم، وعن علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
نعم، هذان حديثان يتعلقان بحكم المسح على الجبيرة، والجبيرة ما يجبر به العظم، ما يجبر به العظم المكسور من أعواد أو قماش، ويدخل في ذلك الجبس واللزقات على الجروح والكسور، هذه كلها تسمى جبيرة، ما يجبر به العظم المكسور أو الجرح من أعواد أو قماش، ويدخل في ذلك الجبس واللزقات هذه التي تربط على الجروح والكسور، هذه تسمى جبيرة. فهذان الحديثان في مسألة حكم المسح على الجبيرة. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر بعده: رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، بسند واهٍ جدا. فالحديث ضعيف جدا، ضعفه الحافظ ابن حجر وأئمة الحديث، وهكذا ضعفه الألباني أيضا في ضعيف سنن ابن ماجه 141، ضعيف سنن ابن ماجه. فالحديث ضعيف جدا كما ذكر الحافظ ابن حجر، سنده سند واهن جدا. والحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام الشرعية، لا يستدل به. قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه لا يصح، لا يصح، لا يستدل به في الأحكام. والحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج، قصة حصلت، وأصل الحديث حديث صحيح، لكن هذه الزيادة التي جاءت هنا وأتى بها الحافظ ابن حجر اقتطعها من الحديث هي الخلاف فيها. وكثير من أهل العلم قالوا هذه زيادة منكرة. فحديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج جلده فاغتسل فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وعلمه وعاتب من أفتاه بالجهل، ثم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم. هذه الزيادة التي في حديث قصة الرجل صاحب الشجة هذه الزيادة مختلف فيها، والراجع أنها زيادة منكرة، زيادة منكرة. وحديث الرجل صاحب الشجة رواه أبو داود في سننه، وقال الحافظ ابن حجر بسند فيه ضعف، وهذه الزيادة سندها ضعيف عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن أصل الحديث حديث ثابت، لكن هذه الزيادة فقط هي الضعيفة المنكرة. وهذا الرجل يحكي جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، يقول خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. هذه قصة صاحب الشجة، يقول خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ضربه في رأسه وشج رأسه وسال الدم، ثم احتلم، نام هذا الرجل واحتلم، أصابته الجنابة وهو نائم، ولما استيقظ سأل أصحابه، سأل الناس الذي حواليه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني ما عندنا ماء، ما أستطيع، أن الموجود الماء موجود لكن قد يضرني الماء، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، هذه قصة صحيحة ثابتة. فلما يقول جابر فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي الجهل، العي هو الجهل، شفاء العي السؤال، لماذا لم يسألوا أهل العلم؟ لماذا أفتوا بغير علم؟ قتلوه، قتلهم الله، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تسببوا في قتل هذا المسلم، أفتوه بغير علم. ثم قال بعد ذلك، جاءت الزيادة في نفس الحديث، فإنما شفاء العي السؤال، هنا انتهى الحديث الصحيح، جاءت الزيادة عند بعض الرواة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، هذه أيضا جاءت عند بعض الرواة واختلف فيها، لكن الراجح أنها صحيحة. لكن هذه الزيادة التي معنا في الحديث التي فيها المسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه هي الضعيفة، بل كل هذه الزيادة ضعيفة منكرة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، كل هذه الزيادة زيادة منكرة، وهذه اللي أشار ابن حجر إلى ضعفها. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود دون الزيادة هذه، قال هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة منكرة، ولأن هذا الحديث أيضا رواه الدارقطني، فهذه الزيادة جاءت عند أبي داود، زيادة المنكرة في سنن أبي داود، والحديث نفسه حديث جابر رواه أيضا الدارقطني، وجاء اللفظ عند الدارقطني لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه، يعني يغتسل بكامله ما عدا هذا الجرح لا يصيبه الماء، لا يمسح على رأسه، لا يغسل رأسه في غسل الجنابة، هذه عند الدارقطني، وخالفت هذه الزيادة التي جاءت هنا التي فيها ويعصف على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، المسح على الجبيرة، فالمسح على الجبيرة هذه الزيادة التي جاءت في قصة الرجل صاحب الشجة عند أبي داود ضعيفة منكرة، كما قال الألباني في إرواء الغليل 105 رقم الحديث، في إرواء الغليل خرج الحديث وأثبت هناك أن هذه زيادة منكرة، ولذلك لا يصح في المسح على الجبيرة حديث واحد، هذان الحديثان الأول ضعيف جدا، والثاني الزيادة هذه زيادة منكرة ضعيفة أيضا لا تصح، فلا يصح في المسح على الجبيرة حديث واحد. هذا من الناحية الحديثية، لكن المسألة تكلم فيها أهل العلم هل يشرع المسح على الجبيرة أم لا. فجمهور أهل العلم هناك ثلاثة أقوال مشهورة. إذن مسألة الحديث حكم المسح على الجبيرة، إنسان أصابه كسر أو جرح فلف الجرح بجبيرة بجبس بلفافة، لفها بلزقة أو بغير ذلك من ما يلف به الجروح والكسور، وجاء وقت الصلاة أراد أن يتوضأ فتوضأ، هل يمسح عليها على هذه الجبيرة أم لا؟ هذه مسألة الحديث. هناك ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم، وجمهور أهل العلم يمسح على الجبيرة للحديثين الضعيفين اللذين معنا، وكذلك قالوا قياسا على المس على المس على الخفين، القياس على المس على الخفين، ما دام جاز المس على الخفين إذن يجوز المس على الجبيرة. وأجاب غيرهم قالوا الحديثان ضعيفان لا يستدل بهما على مشروعية المس على الجبيرة، وأما القياس على المس على الخفين فهو قياس باطل، قياس مع الفارق، لأن الخف جاءت فيه أحاديث متواترة في المس عليه، أحاديث متواترة كثيرة في مشروعية المس على الخفين. أما بالنسبة للجبيرة لم يأتي حديث واحد صحيح ثابت لم يثبت فيه. كذلك أيضا المس على الخفين يختلف عن المس على الجبيرة، يختلف عن المس على الجبيرة، ولذلك هو قالوا قياس مع الفارق. فهذا القول الأول. القول الثاني قالوا يتوضأ ويغتسل إذا كان غسل جنابة أو غير غسل الجنابة، ولا يمسح على الجبيرة، الماء يمس جميع جسمه ما عدا مكان الجبيرة لا يأتيها الماء، لا يأتيها الماء. أولا لعدم الدليل الثابت على المسح على الجبيرة، ثانيا الله عز وجل قال اتقوا الله ما استطعتم، فهو استطاع أن يوصل الماء إلى جميع جسمه ما عدا هذا المكان مغطى بالجبيرة وباللفائف، فلا يستطيع إيصال الماء إليه، فلا يكلف بإيصال الماء إليه ولا يكلف بالمس على الجبيرة، لأنه لا دليل على ذلك، عبادة لا بد لها من دليل صحيح ثابت، والقياس لا يصح على المس على الخفين. هذا القول قال به بعض السلف وابن حزم في المحلى، ورجح الألباني في تمام المنة. إذن القول الثاني يتوضأ أو يغتسل ولا يمسح على الجبيرة لعدم الدليل على المسح، ولعدم صحة القياس على المسح على الخفين، ولقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت كلفت بإيصال الماء لجميع بدنك إذا كنت على جنابة أو على وضوء، كلفت بغسل يديك إلى المرفقين، لكن الجبيرة تمنع من غسل اليدين، ما تستطيع أن تغسل يديك إلى المرفقين، فلا تكلف بغسل اليدين إلى المرفقين بسبب هذه الجبيرة أو هذه اللفائف التي لفت بها أماكن الوضوء عندك، سواء الرأس أو اليدين أو القدمين أماكن الوضوء. فهذه هي المسألة. هناك قول ثالث أيضا قال به بعض الشافعية، وأنا أذكر الأقوال الثلاثة حتى لا يظن أن هناك إجماع كما ادعى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لا يوجد إجماع بدليل وجود ثلاثة أقوال في المسألة، وهذا قول مشهور عند بعض الشافعية، ذكره النووي في المجموع في المجلد الثاني صفحة 325، وقال بعض الشافعية لا يتوضأ ولا يمسح بل يتيمم، بل يتيمم. الآن عنده جبيرة
في يديه مثلا أو في قدميه في أماكن الوضوء وأراد أن يتوضأ، قالوا هذا لا يمسح لعدم وجود دليل مسح، ولا يتوضأ بل يتيمم، يكفيه التيمم ثم يصلي. وهذا قول مشهور عند بعض الشافعية، ذكره النووي في المجموع في المجلد الثاني صفحة 325. هذه ثلاثة أقوال وبسطتها لكم وذكرت لكم الأدلة، وأنتم أكثركم من طلبة العلم أيضا قد نختلف معهم، لكن يبقى الأمر على طالب علم أن يجتهد ويبحث ويبذل جهده في البحث والاجتهاد والرجوع إلى كلام سلفنا الصالح وأمة الإسلام والتوفيق بينها، ويرجع إلى قواعد أهل العلم في الجمع بين الأدلة وبين أيضا والترجيح بينها، ويبذل جهده ويصل إلى قول يطمئن إليه ويتعبد الله به ويرجحه في مجالس العلم والإفتاء. فهذا مجلس علم عندنا، استعرضنا أقوال ثلاثة وترجح عندي والله أعلم القول الأول، القول الأول بأنه يتوضأ أو يغتسل إذا كان غسل ولا يمسح على الجبيرة، فقط الجبيرة لا يصيبها الماء، أما بقية أعضاء الوضوء يتوضأ وضوءا كاملا، أولا لعدم الدليل على المسح، حديثان لا يصحان، كذلك أن لعدم صحة القياس على المسح الخفين قياس مع الفارق، كذلك أيضا لأن بعض السلف قالوا بهذا، قالوا بهذا أنه يتوضأ أو يغتسل ولا يمسح على الجبيرة لعدم الدليل، وأيضا قاله ابن حزم في المحلى من أراد أن يرجع إليه. هذه المسألة التي في هذين الحديثين، لذلك حتى جاء عن الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المعروف سئل، هذا أثر من آثار السلف أنا قلت قال به بعض السلف، روى ابن أبو شيء ابن روى عبد الرزاق صنعاني في مصنفه في المجلد الأول صفحة 162، قال الشعبي روى بسنده إلى الشعبي عامر بن شراحيل قال اغسل ما حولها، سئل عن المسح على الجبيرة فقال اغسل ما حولها، يعني لا تمسح على الجبيرة، اغسل ما حولها، فإذا كانت الجبيرة هنا وعليك غسل اليدين إلى المرفقين اغسل ما بقي من أعضاء الوضوء ولا تمسح على الجبيرة، هكذا أفتى هذا الإمام اغسل ما حولها. كذلك أيضا من الأدلة أنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم تحصل لهم الجروح الكثيرة في المعارك وفي غيرها ويستخدمون الجبيرة في جروحهم وفي كسورهم، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه مسح على الجبيرة حسب البحث عند المحققين من أهل العلم، لم يأتي عن أحد من الصحابة. هل يمكن هذا الحكم الشرعي يخفى؟ هل يمكن هذا الحكم الشرعي الذي يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة الوضوء وأيضا غسل الجنابة، هل يمكن أن لا يأتي فيه حديث صحيح ولم يأتي أيضا أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنه رغم كثرة جروحهم؟ فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم. إذن إجابة على السؤال الذي جاء، إذا جرح أحد في موضع من مواضع جسمه هل يتيمم؟ والجرح في اليد مثلا صغير وهو جنب، فإذا كان الجرح بسيط وعليه لفافة الماء يصيب جميع الجسم ما عدا هذا المكان، على القول الذي رجحناه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي قرأه أخوكم، وآخر حديث في باب التيمم، آخر حديث في باب التيمم، وهو حديث ضعيف جدا، كما قال الحافظ ابن حجر رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. فالحافظ ضعف الحديث, حديث ضعيف جدا, لأن في سند هذا الحديث الحسن بن عمارة قال عنه أهل العلم متروك, متروك يعني متهم بالكذب, متهم بالكذب, فحديث ضعيف جدا. بل قال عنه الألباني رحمه الله عن هذا الحديث في السلسلة الضعيفة قال حديث موضوع, لأن هذا متهم بالكذب حسن بن عمارة في سند هذا الحديث عند الدارقطني. فالحديث في السلسلة الضعيفة قال عنه موضوع في المجلد الأول صفحة 423, من أراد من طلبة العلم يرجع إليه, قال عنه موضوع. وهذان الإمامان الحافظ ابن حجر قال عنه ضعيف جدا, وأيضا شيخ الألباني أيضا قال عنه حديث موضوع. فالحديث لا يصح, حديث ابن عباس هذا لا يصح. قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى, فهذا لا يصح, حديث موضوع أو حديث ضعيف جدا, فلا يصح الحديث. وهذه المسألة مسألة الحديث, رغم أن هذا الحديث موضوع أو ضعيف جدا لكنها مسألة ذكرت. هل إذا تيممت الآن لصلاة الظهر وبقيت على طهارتك وحان وقت صلاة العصر تصلي بنفس التيمم أم تتيمم من جديد؟ قال هنا لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى, لكنه لا يصح. فعرفنا الآن المسألة, هل يصلى بالتيمم أكثر من صلاة مفروضة؟ هذه هي المسألة. الحديث موضوع لا يصح فلا يستدل به في هذه المسألة, لا يستدل به, رغم أن هذا القول بأن التيمم لا تصلى فيه إلا صلاة واحدة قول مشهور عند أهل العلم, وهو قول الشافعي رحمه الله ومالك ورواية عن الإمام أحمد. لماذا قالوا؟ قالوا لا يستدلون بالحديث, لكن قالوا لأن التيمم مبيح لا رافع, لا رافع للحدث, والمسألة مرت معنا في الدرس الماضي. التيمم مبيح, مبيح لصلاة الظهر لكن لا يرفع الحدث, يبقى الإنسان محدث, فلا بد له من تيمم آخر لصلاة العصر. هذا هو فقط وجه الاستدلال, لكن ليس عندهم, لم يذكروا دليلا على أنه لا بد من التيمم لكل صلاة مفروضة, لكن بناء على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث, عرفنا هذا. الخلاف هنا مبني على الخلاف السابق الذي مر في مسألة سابقة, هل التيمم مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث؟ ذكرنا هذه المسألة السابقة وذكرنا القول الراجح بأنه رافع للحدث مؤقتا إلى أن يجد الماء, لا بد أن يغتسل غسل الجنابة, لكنه يرفع الحدث مؤقتا إلى أن يجد الماء, ولو بعد سنوات وجد الماء أو شهور. فعرفنا هو سبب الخلاف على أن هذا, هل التيمم مبيح أو رافع للحدث. فهذا أصحاب القول الأول قالوا التيمم مبيح للصلاة فلا بد لكل صلاة مفروضة من تيمم جديد, تيمم جديد يبيح هذه الصلاة, لأن الحدث لم يرتفع بالتيمم عندهم. أما أصحاب القول الثاني فقالوا يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات ما دام أنه لم ينتقض التيمم بنواقض التيمم, وهي نفسها نواقض الوضوء بالإضافة إلى عدم وجود الماء أو عدم استطاعة التيمم بالماء للمريض وغيره. فدام أن الإنسان تطهر بالتيمم وبقي طاهرا لم ينتقض هذا التيمم
بأي ناقض من نواقض الوضوء ولا بأي ناقض من نواقض التيمم، يبقى أن هذا التيمم رافع للحدث، يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة، وأيضا رواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى في المجلد 21، ورجحه ابن المنذر أيضا من الشافعية في كتابه الأوسط، ورجحه ابن حزم أيضا في المحلى في المجلد 2، والصنعاني أيضا في سبل السلام في شرح هذا الحديث. ما هو دليلهم؟ قالوا أن هذا أنه يجوز التيمم، يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، كلامهم مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى أن يجد الماء، إلى أن يجد الماء يتوضأ أو يغتسل غسل الجنابة. وقد تقدم سابقا القول الراجح بأن التيمم رافع للحدث، وبناء عليه فالراجح هو القول الثاني أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات. كذلك أيضا لأن التيمم بدلا عن الوضوء، وبما أن الوضوء يجوز لك أن تصلي به أكثر من صلاة مفروضة، ما دام أن هذا الوضوء باقيا لم ينتقض بأي نواقض من أي من نواقض الوضوء، فتصلي به العصر والمغرب والعشاء. كذلك أيضا التيمم، لأن التيمم بدلا عن الوضوء، والبدل حكمه حكم المبدل، تيمم حكمه حكم الوضوء، أيضا هذا يقوي ويرجح القول الثاني. بقيت بعض المسائل أيضا لا بد أن نجمعها في هذه الدقائق الباقية من الدرس، هذه الربع ساعة نذكركم بها، تتعلق به أيضا التيمم، مسائل مكملة بعضها قد مر معنا سابقا لكن تأتي الآن بصيغة أفضل بترتيب أفضل، وبعض المسائل لم نتطرق لها سابقا نضيفها اليوم الآن، هي 9 مسائل نسردها لكم في ما بقي من الوقت بعد أن نجيب على هذا السؤال. قال: إذا جرحت ووضعت ضمات لزق على الجرح، فهل عند الوضوء يجب علي أن أخلع اللزق ليصل الماء إلى العضو؟ لا، لا يجب، هذا من المشقة، من المشقة، من الغلو. أنت مأمور ما دام أن هذا الجرح يتضرر بالماء، إذن فيه مشقة عليك، فيه حرج عليك أيها المسلم، وما دام وجد الحرج وجدت الرخصة، وجد التيسير من الشرع على القاعدة المتفق عليها، المشقة تجلب التيسير. فلا يجب عليك ما دام أن هذا جرح ووضعت عليه ضماد لحفظه من التلوث أو حفظ الدواء الذي مع هذا الضماد لعلاج هذا الجرح، فلا يجب عليك أن تخلع هذا الضماد، هذه الضمادة أو هذا اللزق ليصل الماء إلى العضو وتتضرر، وقد يتأخر الشفاء بسبب هذا التصرف. هو قال في آخر السؤال: مع العلم أنه لا يضر إذا أصابه الماء، قال هذا ما قرأته إلا الآن، مع العلم أنه لا يضر، ولو كان لا يضر ما أدراك أنه لا يضر، لأن الأطباء يرون أن كل جرح لا بد من وجود هذا الضماء دليل على حماية هذا الجرح من الضرر. الغالب أنه يضر، الغالب أنه يضر ما دام أنه جرح ومفتوح وعليه دواء، فإذا أصابه الماء يضره غالبا، هذا هو المعروف. المهم هو السؤال أنه أو الجواب باختصار أنه لا يجب عليك أن تخلع هذا اللزق، أصب أماكن الوضوء بالماء، أما هذا المكان الذي عليه اللزق لا يأتيه الماء، وهذا أمر سهل، وهذه المسألة تكلمنا عنها. هذه مسائل أخرى أيضا في ما يتعلق، أتكلم عن مسألة نواقض التيمم. نقول ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء،
لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، ولا يوجد خلاف في هذه المسألة كما قال ابن حزم في المحلى، ليس خلاف بين أهل العلم. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء. أيضا من نواقض التيمم وجود الماء. الماء موجود، لا يجوز لك أن تتيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم، لا يجوز، الماء موجود وتستطيع أن تستخدم هذا الماء، فوجود الماء من نواقض التيمم يبطل التيمم. ومر معنا الحديث أن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حديث مر معنا، حديث صحيح. وقال ابن قدامة رحمه الله إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، وهذه المسألة أيضا مرت معنا والخلاف فيها، وابن قدامة يرجح قال يبطل صلاته ويتوضأ لأن الماء موجود، لأن الماء موجود، أو يغتسل إن كان جنبا يترك صلاته. وهذه مسألة تكلمنا فيها سابقا وذكرنا أن القول الراجح ما دام أنه دخل في الصلاة بتيمم والماء غير موجود الآن، لكن الآن وصل الماء وهو يصلي، فالراجح أنه يكمل صلاته لأن بدأ الصلاة بطهارة صحيحة وهي التيمم، فلا يبطل صلاته، يكمل صلاته ولو وجد الماء بعد أن بدأ بصلاته. إذن نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء بالإضافة إلى وجود الماء. هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا، يستباح التيمم لمن أحدث حدثا أصغر أو أكبر، سواء كان في سفر أو حضر، إذا لم يجد الماء. لأن بعض العلماء فرقوا، قالوا في الحدث الأصغر، أما الأكبر لا، في السفر، أما في الحضر لا. فالراجح أنه التيمم مباح مشروع لمن أحدث حدثا أصغر، انتقض الوضوء، حدث أصغر أو حدث أكبر، أصابته جنابة أو حائض أو نفساء أرادوا أن يغتسلوا، حدث أكبر ولم يجدوا الماء، فالتيمم سواء كان في السفر أو في الحضر عند عدم الماء. مسألة أخرى أيضا، يدخل في معنى عدم وجود الماء بعده، الماء بعيد، في مشقة إلى أن تأتي بالماء وعانى وقت الصلاة، بعده أو وجوده في بئر عميقة، لا هناك مشقة في إخراج الماء وعانى وقت الصلاة، أو وجود عدو أو حيوان مفترس يتعذر عليه أن ينتفع بذاك الماء، إذن هو غير واجد للماء، غير واجد للماء فيتيمم. أو المريض الذي لا يستطيع الوضوء، لا يستطيع الوضوء لأن الوضوء يضره، فيتيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء لكنه يتضرر بالماء فيتيمم. أيضا مسألة أخرى، يستباح التيمم إذا خشي من استعمال الماء لمرض أو جرح أو شدة برودة، أو شدة برودة، كل هذه تدل على يسر هذا الدين ورفع المشقة عن الناس. والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا الحديث له قصة، أو هذه الآية جاءت في سياق قصة، في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أجنب في ليلة باردة، لاحظوها، ليلة باردة فتيمم، الماء موجود لكن ليلة باردة لا يستطيع يستخدم هذا الماء، بارد جدا، فعمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم جنابة، تيمم وصلى بأصحابه، ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو
قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث صحيح رواه أحمد وهو في صحيح سنن أبي داود 323 في صحيح سنن أبي داود، وفي إرواء الغليل 154 عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا الفعل قال: قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص أقره، ضحكه صلى الله عليه وسلم إقرار، إقرار لفعله وإقرار لاستدلاله أيضا بالآية. فهذا حديث أيضا يدل على ذلك، يستباح التيمم إذا خشي من استعمال الماء بسبب شدة برودة أو جرح أو مرض أيضا مسألة: يجوز التيمم لرد السلام في الحضر أو في السفر بوجود الماء، لحديث ابن عباس في قصة أبي الجهيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار صلى الله عليه وسلم، فمسح بوجهه ويديه، ضرب ضربة ومسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ما أراد أن يذكر الله إلا على طهارة، والتيمم طهارة والماء موجود، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على هذه الأمة. وهذا الحديث متفق عليه، حديث ابن عباس عن أبي الجهيم رضي الله عنه، حديث متفق عليه أنه لقيه صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه، قال: بس السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يجوز التيمم إذن لرد السلام في الحضر أو في السفر. كذلك أيضا يجوز التيمم لمن واقع أهله فكسل أن يقوم، لذهاب إلى الوضوء ليتوضأ، أيضا يشرع أن يتيمم وهو على مكانه، وهو في مكانه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4794 في صحيح الجامع الصغير، حديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا واقع بعض أهله، واقع جامع، فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم، لأن التيمم مكان الوضوء. إذن يشرع التيمم في هذه الحالة، أيضا مسألة أخرى أو أخيرة: من حيل بينه وبين الماء والتراب فليصلي كما هو من غير وضوء ولا تيمم. عرفنا؟ هذه مسألة مهمة، قد يتعرض بعض الأشخاص إلى أن يحبس في مكان، أو بنفسه يقع في مكان فيحبس نفسه في مكان، يغلق عليه مكان، بنفسه يغلق على نفسه مكان، ما يستطيع الآن، ليس عنده صعيد طيب يتيمم، وليس عنده ماء، وحان وقت الصلاة وهو على غير طهارة يريد أن يصلي، ما عنده الآن لا ماء للوضوء ولا صعيد طيب ولا شيء يتيمم به ولا جدار يتمسح به يتيمم به، ما عنده. يقول مثل رائد الفضاء. الشاهد هنا الدليل على هذا أنه يتوضأ من غير طهارة يستقبل القبلة ويصلي. حديث عائشة رضي الله عنها، في عند البخاري وغيره أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، ضاعت هذه القلادة في سفرة من السفرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها في قصة
تبوك في غزوة تبوك ضاعت هذه القلادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يبحث عن هذه القلادة، قلادة أسماء التي استعارتها عائشة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، هم هؤلاء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا من غير وضوء ولا تيمم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة بالتيمم وإعادة الصلاة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستدلال ذكره ابن حجر ابن حزم رحمه الله في المحلى، وهكذا أيضا قال البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيحه، حديث رقم 336 في صحيح البخاري، قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. شوف هذا فقه البخاري، إذا لم يجد ماء أو ولا ترابا، وأتى بهذا الحديث، وهو يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث أنه يصلي من غير وضوء ولا تيمم، إذن من حيل بينه وبين الماء والتراب فليصلي كما هو، وهذا يسمى فاقد الطهورين، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نكتفي بما ذكرنا. عندك سؤال؟ سؤال أخير، قال: هل يغسل ما ظهر من الجبيرة من أصابع أم داخل في كلام الصنعاني وما حوله؟ لا 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 يمسح على الجبيرة، بس لا يمس الجبيرة بماء لأنها تتأثر. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.